الحمد لله العظيم الذي جلت عظمته وتقدست، أحمده حمدا كثيرا طيبا على نعمه التي توالت وكثرت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ذلت له الأعناق وله الأصوات خشعت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تمت ببعثته النبوة وختمت. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما هملت السحب وانسكبت، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إذا دخل رجل مجلسا فوجدهم يتحدثون في أمور الدنيا وفي الغيبة والنميمة، فتكلم هو في الدين وتكلم هو في أوامر الله عز وجل ونواهيه، فوجد الوجوه في المجلس قد اشمأزت، ووجد النظرات قد تغيرت، فليعلم هذا الرجل، فليعلم أنه إذا واجه ذلك أنه غريب. وإذا دخل محلا لشراء بعض الحاجيات فوجد أصوات الموسيقى منتشرة في جميع الأنحاء، فذهب لينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لم يستجب له. فإذا وجد ذلك فليعلم أنه غريب. وإذا أراد صاحب القوامة في بيته أن يحافظ على زوجته وأبنائه وبناته وقرر ألا يذهب بهم إلى الأماكن التي تكثر فيها المنكرات والفتن كبعض الأسواق التجارية المشهورة التي ينتشر فيها التبرج واللبس الفاحش، بل إن احتاجوا شيئا ذهب لأهونها شرا وأقلها فتنة. فإذا فعل ذلك وقرر ذلك وجد جميع من حوله ينكرون عليه هذا الفعل ويصفونه بالرجعية والتخلف. فإذا لقي ذلك من الناس فليعلم أنه غريب. إذا استقام الشاب على منهاج النبوة وأعفى لحيته تطبيقا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى، وقصر ثوبه كذلك امتثالا لتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبدأ هذا الشاب بحفظ القرآن والحرص على الدروس العلمية، فوجد أهل بيته وأقاربه وأصدقاءه هم أول من يستهزئون به ويضحكون عليه. فإذا وجد هذا الشاب ذلك فليعلم أنه غريب. وإذا لبست المرأة العباءة الفضفاضة التي تكون على رأسها وغطت وجهها وكفيها ولم يظهر منها شيء ولم تبدو منها رائحة الطيب عند خروجها وعند من ليس بمحرم لها، مطيعة لقول ربها عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، وكذلك مطيعة لقول نبيها صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، إذا فعلت ذلك فوجدت قريباتها يستهزئن بشكلها وبفعلها، فلتعلم هذه المرأة التقية أنها غريبة. وإذا انتشرت البدع يا عباد الله وأصبح للمبتدعة صولة وجولة، فقام لذلك طالب علم ردا لهذه المحدثات وإنكارا على أصحابها، فيرى الناس قد شهروا به وتكلموا عليه وطعنوا فيه بسبب دفاعه عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد ذلك فليعلم أنه غريب، وأنا الغريب فلا ألام على البكاء، إن البكاء حسن بكل غريب. والأمثلة يا عباد الله على ذلك من واقعنا كثيرة، ولكن يجمع ذلك كله غربة الدين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الاعتصام، وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وايم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. انتهى كلامه. إلى الله نشكو غربة الدين والهدى وفقدانه من بين من راح أو غدا، فعاد غريبا مثل ما كان قد بدا، على الدين فليبكي ذو العلم والهدى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحونه إذا فسد الناس. وروي برفض آخر قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. عباد الله، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل. فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما والعياذ بالله. وكل ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما فتنة الشبهات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: فمن هي يا رسول الله؟ قيل: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما فتنة الشهوات فقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف
نقول كما أمرنا الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكى فقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فتقطعت بذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله عز وجل بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحونه إذا فسد الناس، والذين يصلحونه ما أفسد الناس من السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، لا تبتئس أيها الغريب ولا تحزن ولا تتضايق ولا تتألم، فلك البشرى من رب العالمين، فأنت الممدوح المغبوط وإن كنت في قلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع منهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا،
وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فصاحب السنة المتمسك بدينه يعلم أنه على حق، ولا يضره كثرة المخالفين ما دام متمسكا بدينه. فالغالب على الناس كما قال الآجري رحمه الله تعالى اتباع الهوى، لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم. فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم، فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب، فأهله به متضجرون وإخوانه به مثقلون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الغافل في ظل نعيم وسرور، كن غريبا واجعل الدنيا سبيلا للعبور، واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور، وارفض الدنيا ولا تركن إلى دار الغرور. الغرباء عباد الله هم خيرة البشر، هم أهل الغيرة على الشريعة، هم أهل الدعوة والإصلاح الذين يأخذون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن الفتن والبدع. سموا غرباء لقلتهم في الناس، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. قال الآجري رحمه الله تعالى: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها، وحذر البدع وصبر عنها، واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين، وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك الفضل الذي يطغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. فهذا غريب وقل من يأنس إليه من العشيرة والإخوان ولا يضره ذلك. وقال رحمه الله تعالى في صفة الغريب في آخر الزمان: فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه، يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. عباد الله، لا يغرنكم المناصب والمنازل العلية في الدنيا، فكم من رفيع في الدنيا وضيع في الآخرة، وكم من وضيع في أعين الناس في الدنيا هو رفيع المنزلة في الآخرة عند ربه عز وجل. قد لا تراه شيئا في هذه الدنيا هو من الغرباء، ولكنه عند الله عز وجل في المقام الرفيع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أغبره ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. فهو من الغرباء في هذه الدنيا، فهو عند الله عز وجل في مقام عال. فيا محنة الإسلام من كل جاهلي، ويا قلة الأنصار من كل عالمي، وهذا أوان الصبر إن كنت حازما على الدين، فاصبر صبر أهل العزائم. فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم له أجر 50 امرأ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم. فنح وابكي واستنصر بربك راغبا إليه فإن الله أرحم راحمي. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر إلى كل خير وولي عليهم خيارهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.